الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المتقين وسيد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نثني الحمد على الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك زيارة إخواننا النبلاء وزيارة آبائنا الفضلاء في هذه البلدة وفي هذه أو في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وما بكم من نعمة فمن الله، فالفضل فضله سبحانه وبحمده. إخواني في الله، الإنسان في هذه الدنيا يمر بمراحل، فهو بين سرور وحزن، وهو بين صحة ومرض سقم وعافية، وهو بين اجتماع وفرقة، كما قيل: ثمانية لا بد تجري على الفتى، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وفي هذه الليلة نتحدث عن حالة لا بد أن يمر بها كل إنسان، وشيء من أحكامها وأخبارها وما ورد فيها، وهي حالة المرض والعلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكل أحد يتمنى الصحة ولكنها لا تدوم، لا بد من أن تمر به عوارض الأمراض. والأمراض إخواني في الله نتناوله من عدة أمور. الأمر الأول ما جاء في بيان أن الأمراض والأسقام كفارة لذنوب العبد، وأيضا رفعة في درجاته بإذن الله سبحانه وتعالى، وما فيه من الفضائل في السنة، في الكتاب والسنة. فمن ذلك أن المرض إذا نزل بالعبد أورثه انكسارا، وأورثه افتقارا إلى الله. فإن الإنسان إذا بقي في حالة الصحة يبتعد عن الله ويغفل ويذهل وينسى حتى يعلو الران ويقسو القلب، نسأل الله السلامة والعافية. والأمراض تؤدب، تورث الافتقار إلى الله، تبين للإنسان ضعفه وعجزه وفقره إلى باريه ومولاه، وأنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والمرض بوابة من الأبواب العظمى للتوبة إلى الله عز وجل والتخلص من المظالم. فكثير من الناس، وقد عرفنا منهم، يعيش ظالما، يأكل من أموال الناس، فإذا هجم عليه المرض المزمن المقعد يتذكر وينظر في حاله ويتوب إلى الله ويعلم ضعفه وعجزه، يبقى في أنين، في تأوه، في آلام، فقير لا يشفيه طبيب ولا يرويه دواء ولا ينفعه إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. فإذا ابتلاك الله عز وجل ببعض الأمراض أو الابتلاءات فاعلم أن الله أراد بك خيرا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا: هل مرض بالحمى، وكنيتها عند العرب أم الدم؟ قال: لا. ما هي؟ قال: حمى بين اللحم والعظم. قال: لا. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار ينظر إلى هذا. المؤمن يبتلى ليقرب من الله عز وجل، يتوب، يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى، ينظر في شأنه وفي حاله، يراجع نفسه. وفي صحيح الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن، أما الكافر فلا، لأنه أخذ من الله سبحانه وتعالى، لا فيها الأمراض بالنسبة للكافر لا فيها تكفير ولا تورثه إلا قسوة. أما المؤمن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وفي هذه الأمراض من الفوائد تكفير السيئات، وهذه بشرى لمن يبتلى، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، غنيا كان أو فقيرا، هذه كفارة للذنوب. وقد في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب: لا تسب الحمى، فإن الله يذهب بالحمى خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وجاء في سنن الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وفي لفظ: ثم الأقرب فالأقرب. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كفر عنه خطاياه وحطت عنه سيئاته. وبنحوه عن أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني لا أتعاب ولا آلام ولا أمراض ولا هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه الأمراض وهذه الحمى تذهب الخطايا، سواء المرض الخطير أو المرض القليل المزمن وغير المزمن، ولو حمى ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما أنها تكفير فهي أيضا أجر عظيم ورفعة في الدرجة، وهذا من فضائل المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم: مسسته فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجران، يعني في مضاعفة. قال: أجل، ذلك كذلك. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا عليه الصلاة والسلام ابتلي بالعقم فترة طويلة مرض، ونادى ربه نداء خفيا واستجاب الله له وأعطاه الولد. وأيوب عليه السلام استجبنا له كما قال الله وأعطاه الله العافية، وهذه رفعة في الدرجة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمل، في لفظ بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه في نفسه وفي ولده وفي ماله حتى يبلغه الله إياها. فهذا الابتلاء تكفير للسيئات، يبيت يتقلب أو تتقلب المريض والمريضة يتألم مع ما سيأتي بيانه من آداب المريض من الصبر والاحتساب، بإذن الله رفعة في الدرجة، تكفير في السيئة، عظم في المنزلة، عظم في الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فإن البلاء قد يكون عقوبة على الذنب ليغفر لك الذنب ولتتوب إلى الله، وقد يكون لرفعة الدرجة كما سمعت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الأمراض من أعظم أسباب دخول الجنة وعلو المنزلة فيها. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني إيش؟ بعينيه، عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. فهذا ابتلاء مرض يصيب الإنسان في عينيه، عوض ذلك من الله عز وجل الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن ابن عباس قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي بقدميها؟ قال: نعم. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يدعو الله لها بالعافية، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة، كم بيننا وبينها منذ أن ماتت عشرات القرون، وبشرت بالجنة لصبر على بلاء. فهذا المرض ربما كان مما يرفع المسلم في الدرجات عند الله عز وجل، ومن أعظم أسباب دخول الجنة. وهكذا من أعظم الفضائل أن المسلم يجري عليه أجره. هو مريض في البيت أو في المستشفى، وقد كان من أهل الجماعة، من أهل الصف الأول، وقد كان من أهل حلقة العلم ومجلس الذكر يحضر، وقد كان من أهل القرآن يبقى بعد الفجر يقرأ القرآن ويصلي ركعتين ويذهب على عمله، وقد كان من أهل الذكر، وقد كان من أهل الصلة، وقد كان من أهل الصدقة، متهمم ببعض الأعمال الصالحات يعتني بها يحافظ عليها، إذا مرض يكتب الله له ذلك الأجر، كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وجاء بنحوه عن أنس وعن عبد الله بن عمرو كلاهما في الصحيح المسند أو في الجامع الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على سيرة حسنة وعمل صالح فمرض قال الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل، اكتبوا لعبدي ما كان يعمل حتى أطلقه أو أكفته إلي، أجرك مكتوب كما لو كنت في الصف الأول، وأجرك مكتوب كما لو وصلت الرحم، وأجرك مكتوب كما لو تصدقت، وأجرك مكتوب كما لو تلوت. منعك المانع، العذر من الله، لا يظلم الله أحدا، يكتب له الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأصول المفرحة للمؤمن والمؤمنة، وهذا الأصل متفق عليه لا خلاف فيه، قامت عليه الأدلة كما قد سمعتم كتابا وسنة، والله عز وجل رحيم، كان بالمؤمنين رحيما وعظيم الفضل، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وكان فضل الله عليك عظيما، فهذا من فضل الله. إذا كنت على عمل صالح ومرضت يجري عليك أجرك، وإذا لم تكن على عمل صالح ومرضت ما فيه، إيش يكتب لك؟ ما كنت من أهل الذكر لا صباح ولا مساء، ولا من أهل القرآن، ولا من أهل الصف الأول والجماعة، انتبه أخي في الله. ولهذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: صحة والفراغ. اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم الصحة هذه لعلك تسقم فيكتب لك الأجر من الله عز وجل كما لو كنت تعمل. وهنا آداب كثيرة نذكر طائفة منها ينبغي على المسلم أن يراعيها إذا مرض. الأمر الأول: الصبر والاحتساب. الصبر أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي ابتلاك، فتصبر وترضى بقضاء الله وتسلم لأمر الله وترجو المثوبة وتكفير السيئات وتعظيم الأجر. فالصبر شيء والاحتساب شيء آخر زائد عليه. الصبر أن تتلقى ما نزل بك بإيمان وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن هذا مكتوب عليك، فتصبر وتحتسب، أي ترجو من الله العظيم الحليم الكريم الوهاب أن يعظم لك الأجر وأن يكفر عنك بهذا الابتلاء وبهذا المرض السيئات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ عن محمود بن لبيد رضي الله عنه وإسناده حسن. من صبر له الصبر، أي جازاه الله بأن يعطيه الصبر. وفي حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أعظم وأوسع من الصبر. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، الصبر على ما قسم الله من الرزق ومن الذكاء ومن المال، من المسكن ومن المشرب، وما قسم الله من الصحة، وما ابتلى الله من المرض فيك أو في أهلك أو في ولدك، صبر. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكم في القرآن: اصبروا وصابروا ورابطوا. كم في القرآن من الأمر بالتواصي بالصبر، كم في القرآن بالأمر بالثناء على الصابرين والصابرين والصابرات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا أدب عظيم، الصبر والاحتساب. وضده التسخط، التسخط والجزع وشكاية الخالق جل وعلا إلى المخلوق، شكوى الله والاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر. هذا وصف ذميم، لأنه ينشأ عن قنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالمؤمن يرجو ثواب الله، يرجو أن الله يعافيه، أن الله يمن عليه بالصحة والعافية. أما الذي يتسخط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم السائب تسب الحمى، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. من الناس من إذا ابتلي بمرض يلعن المرض ويسب ويرفع صوته ويصيح. وقد كنا في رحلة علاجية وخرجنا من العمليات، وكان هناك بعض الناس، سمعت واحدا أسأل الله أن يعفو عنه وأن يهديه، ويقول: ليش يا رب، ليش تعمل كذا يا رب، ما في إلا أنا يا رب. يتسخط، يتكلم كلام شديد أكثر من هذا الذي قلته، إنما ذكرته مثالا فقط. فمن الناس من يتأوه ويصيح، ترى فيه السخط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن رضي فله الرضا، أي من الله عز وجل. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وتضبط هذه الكلمة بالسخط، السخط والسخط، كما ذكر الإمام الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة. فالمصدر من سخط يسخط، إما السخط أو السخط. قال شراح الحديث: أي فالساخط له من الله السخط، يغضب الله عليه، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالد. لابد من تلقي ذلك بعدم الجزع. الجزع يظن أن الله عز وجل لا يعافيه، وأن الله قد أساء إليه، نعوذ بالله من هذا. وقد ذكر من أحوال هذه الطائفة من الناس ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر من ذمهم في عدة الصابرين وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. الواجب على المسلم والمسلمة عند نزول البلاء الصبر والاحتساب، لا يجوز الجزع ولا سب الخالق ولا شكاية الخالق للمخلوق. ومن الآداب أيضا حسن الظن بالله عز وجل، أن الله يكتب لك الأجر، وأن الله يعافيك، وأن الله عز وجل يعطيك أفضل مما أخذ منك. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وجاء من حديث واثلة: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. وجاء من حديث أبي هريرة تحذير أيضا، هذا الحديث بأوضح من هذا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله خير، فله، وإن ظن شرا فله، إن ظن شرا فله. إذا ظن أن الله يعظم له الأجر، وأن الله يكتب له المثوبة، وأن الله يكتب له العافية، يكون الله عند حسن ظن هذا المريض، وإذا ظن الأخرى فله كما سمعتم في الحديث، فليظن بي ما شاء. ومن الآداب مهما بلغ به البلاء والمرض لا يتمنى الموت. وقد جاء جماعة من الصحابة ذكرهم ابن أبي الدنيا، لو يقول الصحابي لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الموت لدعوت به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد قائلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب، يتذكر، يتعظ، يراجع، يتخلص من المظالم ونحو ذلك. ومن الآداب العظيمة التوبة إلى الله عز وجل. المريض والصحيح توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولكن المريض أعظم طلب التوبة منه أعظم، ربما كان المرض عقوبة فتتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه، فهي رحمة من الله تتذكر وتتعظ. وأعرف واحدا كان لا يبالي، تعامل أحيانا بالربا وأحيانا بمحاملات محرمة، وقع يا إخواني فيه نوع من أنواع السرطان، نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات العافية. والتقيت به في مكة وحصل أن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، واعتنى بالصدقة وبإخراج الأموال التي يظن أنها خطأ ونحو ذلك، كسبها يعني من حرام، وبذل بعض الأسباب، لكن أعظم سبب تاب إلى الله توبة نصوحة وأخذ بالأسباب المشروعة. عوفي، صحيح، سليم الآن، معافى من كل بلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتوبة إلى الله مطلوبة، وهكذا التخلص من الحقوق. المريض يتخلص من الحقوق، من حقوق المخلوقين، من حقوق الناس، ولهذا ينبغي له الوصية، والوصية للصحيح وللسقيم، ولكن السقيم أيضا أشد. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرؤ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، ديون، حقوق، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يتخلص من حقوق الناس ومن حقوق المخلوقين، لعل الله عز وجل يرفع عنه ما نزل به من بلاء. وهكذا من الآداب العناية بالصدقة، فإن للصدقة كما يقول أهل العلم منهم القيم وجماعة لها سر عجيب مع المرض، الصدقة لها سر عجيب مع الأمراض، فإن الله عز وجل ربما شفاك وعافاك بدعوة من محتاج أحسنت إليه، دعا لك بالعافية فشفاك الله وعافاك الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يعتني به المسلم التداوي، إذا مرض المسلم والمسلمة. والتداوي على نوعين، النوع الأول بالدعاء، باللجوء إلى الله، بالضراعة، بالسؤال، بالإلحاح، بالرقية الشرعية، وهذا النوع أعظم، هذا النوع أعظم، لأن الابتلاء من الله. وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيد الله، الشافي هو الله، العافية بيد الله، في لحظة يمكن أن تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة كما يحكي ابن عمر رضي الله عنه يأخذ مضجعه يقول اللهم إني أسألك العافية. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صباح مساء من أذكار الصباح والمساء يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهكذا إخواني في الله، جاء العباس فقال: يا رسول الله علمني دعاء أسأل الله به. قال: يا عباس اسأل الله العافية. ثم تركه أياما ثم جاء فقال: يا رسول الله علمني دعاء، يريد دعاء أسأل الله عز وجل به. قال: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وجاء في الصحيحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به ربي. قال: اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم لما كان من الغد سأله فقال: علمني دعاء أدعو الله عز وجل به، أدعو ربي به. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد خيرا من العافية في الدنيا والآخرة، أو إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. سؤال العافية. وهكذا جاء عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من يجده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجدت الألم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تكرر. وهكذا تقرأ الفاتحة في حديث أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، وتقرأ البقرة ما تستطيعها السحرة ولا البطلة، تقرأ القرآن كله شفاء للناس، القرآن كله شفاء للناس، تقرأ المعوذتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويعوذ أهله وأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض المريض من أهله يأتي إليه يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، يدعو له بالعافية. وزار سعدا فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. هذا بالنسبة للزائر. وهكذا المريض يدعو الله عز وجل، يتضرع، يأتي بالأذكار، يقرأ القرآن. أعرف مريضا يا إخواني، وجدت واحدا لما رحلت رحلة إلى العلاجية، وجدت واحدا أقل منه بمرات، أقل منه، ما هو مثله في الحالة المرضية، احتاج إلى عملية جراحية وإخراج كمية من الحصى وعملية بالمنظار، ونسأل الله العافية. تعب كثيرا، وعدته هناك تعب كثيرا. هذا الأخ أشد منه مرضا، أكثر منه ألما، وأكثر احتياجا إلى عدة عمليات. يقول: تضرعت إلى الله في رمضان هذا الماضي، وأخواني وبني عمي وجيراني أرادوا العمرة قبيل رمضان، وأنا نفسي في العمرة، هو من أهل العمرة والحج ومن أهل الصلاح، ومريض جدا. قال: فتعوت الله وقرأت البقرة بنية العافية أكثر من مرة، ثم أذن الله في شفائه، وأراني الصورة التي أخذها، يعني خرج منه تلك الحصوات الكبار تحتاج إلى عمليات في لحظة، حتى ذهب إلى الاستشاري الذي يعالجه، قال: أنت حصلت لك معجزة، على حد تعبيره، ولا هي كرامة، قال: أنت معجزة، اذهب. التقيت به في الحرم فيحكي لي القصة. الشفاء بيد الله يا إخواني، وإذا مرضت فهو يشفين. وعرفت واحدا ما ترك مكانا إلا وذهب إليه يطلب العافية والتجأ إلى الله فشفي، وما من أحد إلا ويعرف أمثلة. فتضرع، ادعو الله عز وجل، ألح على الله، خذ بالأذكار النبوية وبالأدعية. فكثيرا ما يشفى المسلم، ويذكر الإمام القيم أنه كانت تنزل به أمراض كثيرة فيتداوى بزمزم وبالفاتحة، يقرأ عليها الفاتحة على شيء من زمزم ويشرب. قال فما احتجت إلى طبيب مدة بقائي، كان في سفر وفي الحج وفي المجاورة. وهذا كثير، نعرف كثيرا من الناس. فهذا هو الأمر الأول. الثاني التداوي بالعقاقير، يستشفي. يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، الحديث في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء لسام. وقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. وكان يأمر بالتداوي عليه الصلاة والسلام. فيتداوى المسلم، يبذل السبب، يذهب إلى الطبيب، لا بأس. إما مستحب أو على الأقل مباح التداوي بالعقاقير، لكن لا ينسى السبب الأعظم، لأن هذا السبب الحبوب وهذه الإبر، هذه أسباب. الشافي هو الله عز وجل، إذا أذن الله في السبب نفع ونجع، وإذا لم يأذن كم ربما تأكل من الأدوية ما لم يأذن الله عز وجل بالشفاء. هذه بعض الآداب التي تنبغي للمرضى. أظن حضر وقت الأذان، ممكن يأذن ونكمل بعض الكلام بعدها. يشرع لأهل المريض عدة أمور، نذكر اختصارا بعض الآداب أو أدبا أو أدبين. الأول الصبر عليه، فقد يبتلى الواحد فيطول به البلاء، فيجب على من يحتك به كثيرا، أهل المريض، زوجته، أولاده، إخوانه، أبوه وأمه، أقرب الناس إليه لأنهم يحتكون به كثيرا، أن يصبروا عليه. فمن الناس من مرضه يورثه عصبية، يعني يكون عصبي المزاج أو يكون شديدا، يصبرون عليه ما استطاعوا، وربما احتاج إلى خدمة كثيرة، وربما احتاج إلى عناية كثيرة. فهذا من أعظم القربات. ومن الآداب أن يرحموا هذا المريض ويعلموا أنه يحتاج إلى عناية خاصة، كل بحسب مرضه، والأمراض تختلف، نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات العافية. ونوصي أهل المريض أيضا بعدم إجباره على ما يكره من طعام أو نحو ذلك. فإن قد جاء من حديث عقبة بن عامر ويشهد له ما في الصحيح، جاء النهي أن يجبر المريض. فإن من لطف الله عز وجل بالمريض أن الله يبارك له في أدنى أكل، في أدنى أكل أو في أدنى طعام أو في أدنى شراب. بعض المرضى يبقى فترة طويلة ما يأكل ولا يشرب، لو كان صحيحا ربما يعني هلك أو ضعف ضعفا شديدا. فهذا من فضل الله على المريض، يبارك له في أدنى شيء. ولهذا جاء في الصحيح لما أرادوا أن يلدوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضعوا الدواء في طرف فيه، أشار إليهم أن لا، فقالوا كراهية المريض للدواء فلدوه. فلما أفاق، هكذا في الصحيح، أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا العباس قال إنه لم يشهدهم، أمر بهم أن كلهم لا يبقى في البيت أحد إلا لد. فهذا أيضا مما ينبغي لأهل المريض. ومن المهم عيادة المريض، وفيه مسائل. أول ذلك حكم عيادة المريض، وقد قال أهل العلم باستحبابها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها واجبة من الواجبات الكفائية، وبوب الإمام البخاري على هذا واستدل عليه بجملة أدلة، وهو كذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ خمس تجب للمسلم على المسلم، إذا مرض فعده، أو قال عيادة المريض، عدة ألفاظ. فهذا أمر مطلوب. وفي حديث البراء في الصحيح أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز إلى آخر الحديث، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. فهذا أمر عظيم، إخواني في الله، فيه مؤانسة للمريض، وهو حق واجب، حق لابد منه، حق لازم للمسلم، فيه تصبير، فإن هذا المريض قد يحتاج إلى من يصبره، من يذكره بالله عز وجل، من يعينه، من يعظه، فتكون في العيادة بارك الله فيكم فوائد كثيرة. والعيادة تشمل الصغير والكبير، وقد بوب الإمام البخاري على عيادة الصغير، ولو الطفل يعاد من أجل أهله، ولو المغمى عليه الذي لا يدري من جاء إليه، تشرع العيادة لهذا المريض، لأن فيها ممكن دعاء تدعو له ترقي هذا المريض، وفيها جبر لخاطر أهله، وإذا أفاق يقال زارك فلان وفلان وفلان، فيها جبر خواطر، فيها قوة أواصر أخوة إيمانية، وفيها قيام بحقوق واجبة، حق المؤمن على المؤمن، وفيها رحمة وفيها إحسان. العيادة لها أمر عظيم، وشرعت العيادة حتى للكافر المشرك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمها أبا طالب من أجل الدعوة، وقال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، أحاج بها لك عند الله عز وجل، أبى أن يقول لا إله إلا الله. وعاد الذمي النصراني، عاده عليه الصلاة والسلام اليهودي، نعم عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ودعا إلى الإسلام، فاستجاب، استجاب ودخل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستنيرا وجهه فرح، وقال الحمد لله الذي هداه إلى الإسلام. شرعت العيادة للغير المسلم، فكيف بالمسلم؟ وفيها فضل عظيم، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عاد المسلم المسلم ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت إلى الجنة منزلا. وفي صحيح الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عاد المسلم أخاه أو قال مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها، جناها. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على الذي يزور المريض ويعوده، إخواني في الله. وهكذا جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي، أو قال لوجدتني عنده. فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا والسابقون الأولون. قال من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. في كلها في يوم أعمال صالحات، يحرص على العمل الصالح. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ مسلم، ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. ومن آداب عيادة المريض الدعاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا، كذا في رواية للإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس طهور إن شاء الله، كان إذا عاد مريضا، وإنه عاد أعرابيا، فقال لا بأس، لا بأس عليك طهور إن شاء الله. فالأعرابي جلف يحكي عن حاله، قال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ذكر الحافظ في الفتح أنه مات ذلك الرجل. وهكذا الدعاء له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويضع يده عليه ويرقيه بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وربما قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وربما رقاه من القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح المسند لشيخنا الواضعي رحمة الله تعالى عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأنصار دارا دارا يعودهم ويقول اللهم اشف الأنصار، يدعو لهم بالعافية، هكذا في الحديث دارا دارا يدعو لهم بالعافية، وذلك لما أصابتهم الحمى، حتى ولو من الحمى يعاد المريض ويدعى له، هذا من أعظم الأعمال الصالحات. وفيه تعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد سعد ابن أبي وقاص، فحصل أحكام فقهية، حصل أحكام فقهية. سعد بن أبي وقاص يعني كان مريضا بمكة وكان له مال، وعرفنا أحكام الوصية وما يتبع ذلك من الأحكام الفقهية. وعاد جابر بن عبد الله وسأله عن المواريث وعلمه من أحكام المواريث، ونزلت قال فنزلت آيات المواريث، وقال ما لي إلا ابنه، ما يرثني إلا ابنه بنت. وحصل خير كثير، تبينت الأحكام، المريض قد يحتاج إلى معرفة بعض أحكام الصلاة والطهارة والصيام والأعمال التي لا يجهلها أو لا يعلم أحكامها، فربما عرف أحكامها ممن يعوده، ربما وجد نصيحة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام من يعوده ينصحه يعلمه. وعندنا أمثلة كثيرة من كتب السير، كان المحدث يزور المحدث فيتذاكران، يأخذ منه حديثا وهو مريض يذكره بحديث، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنه علما، يأخذ عنه نصيحة في دينه. آداب عيادة المريض كثيرة، ألا يطيل عنده وألا يضجره، وأن يعتني بالوقت الذي يصلح له، وأن يعينه بما استطاع من الخير، وألا يهول ما عنده من الأمر، ما يكون العائد عديما عنده كلام جلف. فبعض الناس يصل إلى المريض يقول أوه ما كنت أظن أنك هكذا، كبرها عليه. والعائد إذا عاد المريض ولو كان مريضا يقول لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، أنت بخير إن شاء الله، أنت في خير، وهكذا يرفع له الأمل، يفتح له الرجاء، وهكذا حتى يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويدله على الدعاء وعلى ما يعينه. وهكذا مما ينبغي تعلم أحكام المرضى، وهذا مهم جدا. فمن المرضى من يظن أن الصلاة خلاص سقطت عليه، بعض المرضى إذا ازداد به المرض يقول لك بعد المرض إذا عافاه الله يصلي، هذا خطأ، لا لابد صلاة، يصلي. كيف يتطهر المريض؟ كيف يتيمم؟ إذا كان جرحه في يده، في رجله، في رأسه، كيف يتطهر؟ كيف يصلي على واقفا، جالسا، على جنب؟ كيف يعمل في صلاته؟ كيف يعمل في صومه؟ كيف يعمل في عباداته؟ ربما مرض في حج أو في عمرة، كيف يعمل، كيف يصنع؟ ربما أغمي عليه وقت من الأوقات أو زمن الأزمنة أيام، ماذا يستدرك، كيف يقضي؟ هذا ينبغي على المسلم أن يتعلم. أحكام المريض مهمة، يتعلمها في جميع أبواب الفقه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى يكون قريبا من الله عز وجل. فإن المريض أحوج ما يكون أن يقترب من الله، ما هو يبتعد، يقترب من الله بالتوبة، بالعمل الصالح، بالذكر، بتلاوة القرآن، بنحو ذلك، ما استطاع ما لم يضجره ذلك، يكون أقرب إلى الله عز وجل ويتعلم أحكام هذا. والوقت كالذهب، ما بقي وقت لذكر بعض أحكام المريض في عباداته أو في صلاته، فنكتفي بالإشارة إلى ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وعافنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة، اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذا البلد خاصة، اللهم من أراد بنا وببلادنا وبخيراتنا وبدعوتنا سوءا فاجعل السوء يحيط به من كل جانب، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي ويا متين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في دينهم في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم رحمتك ونصرك، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله.